بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا رب. أنا كان عندي سؤالين، يعني أريد يعني تعطينا كذا نبذة عنهم. يعني
فضل محمد.
صحيح شرعا. أول شيء، يعني الزوج إذا سمح لزوجته بالعمل وكذا، طبعا هذا بيجي على حساب البيت وشؤون البيت والأمور كذا، خاصة مع ضغوطات الحياة. ف يعني إذا هو سمح لها بالعمل، هل يجب عليها أن هي تنفق وتساهم في البيت تعويضا عن الضرر اللي بيقع على الزوج والأولاد وهكذا، ولا يعني هي لا يجب عليها كده؟ يعني ده أول، يعني أول سؤال. إما يمنحها من العمل، يعني يقول لها الأفضل أن أنت تتولي شؤون البيت وتهتمي بيه، ويعني من غير العمل. يعني ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، يعني حاليا انا لما بروح على الحلاق او صالون الحلاقة وكده، بعد ما بتخلص الحلاقة هو بيعمل زي يعني مساج او تدليك او شيء في النهايه، يعني هل هذا الشيء صحيح شرعا ولا حرام؟
كيف يعني
منتشر؟ يعني
هو او الحلاق نفسه يعمل مساج للشخص
أيوة، بيكون زي تدليك بسيط كده بعد انتهاء الحلاقة، يعني
تدريك في منطقة الرأس يعني؟
بالضبط، والرقبة وكده والظهر وكده،
لكن من دون طلب الزبون يعني؟
لا هو مباشرة هو بيسوي كده، إلا إذا أنت خبرته يعني لا، يعني ما تعمل كده.
شيء
منتشر يعني في كثير من الصالونات، فهل هذا الشيء حلال ولا حرام ولا؟
إن شاء الله يا محمد أبشر.
ماشي، شكرا فضيلة.
أهلا وسهلا، تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا من المتابعات مع البرنامج جدا، وما أفوت ولا حلقة، صار يعني أعرف النصائح اللي تنطيها اللي عندهم وسواس بالصلاة وبالوضوء. ويا شيخ، أنا صار سنتين أو أكثر أتابع البرنامج، ومن تابعته قمت أصلي السنة القبلية والبعدية والوتر والضحى، بس هسه يا شيخ صار أكثر من شهر تركت.
نعم،
تركت السنن القبلية والبعدية، يعني أجبر نفسي قوة أصلي صلاة الفرض.
نعم
يا شيخ، أنا أخاف أترك الصلاة.
طيب وش السبب يا رنا؟ إيش السبب اللي خلاك تتركين السنن القبلية والبعدية؟
ما أعرف.
أي أنت تشتغلين؟
لا أنا يعني بالبيت. ما أعرف.
طيب إن شاء الله يا رنا.
حتى بالبيت والله ما عندي مثل ضغط شغل أو شيء، ما عندي.
طيب إن شاء الله.
بس دائما خالتي تحكي، يعني أم زوجي تحكي للجارين، تقول لهم صلاتها زينة ملتزمة، تقرأ قرآن، أحلامها كلها زينة، ما بيها خربطة. فيا شيخ هسه أنا حتى يصير عندي خمول ويصير عندي وجع بالراس، وهسه تركت يا شيخ هسه اليوم العصر، هسه قبل ما خبرت يعني جبرت نفسي على صلاة العصر.
طيب أبشري
يا شيخ، أريد نصيحة من عندك.
إن شاء الله. أبشري يا رنا، أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل صحيح مكتوب على عرش الرحمن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء الله يا رنا.
والسؤال الثالث، إذا شخص طلع من الحمام ويعني هو كان يستحم، وبعد ما طلع من الحمام مر 10 دقائق أو أكثر أو أقل توفى، هل يجب عليه يعني غسله يعني غسيل الميت؟
إن شاء الله يا رنا.
والسؤال الثالث يا شيخ، الرابع عفوا، أنا زوجي دائما من يصير عصبي على أطفال أو على أي شخص يخابره بالتليفون، يعني عنده مقولة يقول والله اليوم أشوفك، استغفر الله بعينك.
والله اليوم؟
أي أشوفك الله بعينك.
أشوفك ها؟
أي
أخليك أشوف، أخليك تشوف الله.
يعني قصده يعني يشوفه يعني نقمة الله يعني غضب الله ولا كيف؟
ما أعرف، أنا دائما أقول له هاي، أحس أنا هاي الجملة حرام. يعني شلون اليوم أنت شوف الله بعينه؟ بس هاي الجملة مو بس يعني منتشرة عندنا هنا بالعراق حيل.
ها طيب أبشري يا أخت الفاضل.
أي شكرا يا أخي.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب قبل ما أبدأ بالجواب على سؤال الأخ محمد والأخت رنا، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة والأخوات الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله في الجميع. السؤال الأول، تقول الأخت من الأخوات من الصم بأن اعتمرت ونسيت أن تقصر شعر رأسها وما تذكرت إلا آخر الليل، تقول أنا اعتمرت في النهار وما تذكرت إلا آخر الليل ثم قصرت من شعر رأسي، ماذا علي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، ليس عليك شيء، من نسي أن يقصر من شعر رأسه ثم تدارك ذلك بعد فترة زمنية كأن يكون اعتمر في النهار وتذكر في الليل ولم يباشر أي نوع من أنواع محظورات أو أي محظور من محظورات الإحرام، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. والمرأة يعني في الغالب يعني مثل ما ذكرت الأخت في حالتها أن اتصلت يعني الأمر اتصل وتذكرت هذا الشيء وقصرت، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. السؤال الثاني من الأخوة من الصم يسأل عن الزعفران، شرب الزعفران أثناء الإحرام، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للزعفران نوع من أنواع الطيب، ومعلوم بأن المحرم يجب عليه أن يتجنب شرب الطيب أو استعمال الطيب، استعمال الطيب في بدنه وفي ثيابه، وشرب نوع من أنواع الطيب مثل الزعفران في شرابه، ويوضع الزعفران في القهوة وفي الشاي، ولذلك المحرم ممنوع من شرب الزعفران ومن استعمال الزعفران. فإذا حصل ينظر، فإذا كان ناسيا أو جاهلا، ناسيا أنه محرم جاهلا الحكم، بعض الناس يتعود على شرب الزعفران مع القهوة مثلا أو مع الشاي ونسي أنه محرم، ما عليه شيء، أو كان يجهل الحكم ما عليه شيء. أما إذا كان عامدا قاصدا فإنه قد أساء، والواجب عليه كفارة، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيح. فمن أي الفريقين أنت أختي الفاضلة؟ هل أنت ناسية أو جاهلة للحكم؟ ما عليك شيء، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى في الحديث القدسي قد فعلت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تقوليني لا، أنا عامدة متعمدة قاصدة، أعرف بأن هذا بالنسبة للمحرم لا يجوز، إذن عليك فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين تقريبا كيلو نصف كيلو ربع من الرز مثلا أو التمر، أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيح، بارك الله فيك. السؤال الثالث من الإخوة الصم يسأل يقول من مات ولم يترك لورثته مالا، هل يأثم في مثل هذه الحالة؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا مات فقيرا ولم يكن مفرطا في حياته، يعني كان بمقدوره أن يكتسب المال وأن ينفق على نفسه وعلى عياله، لا إثم عليه، لأن الله تعالى خلق الغنى والفقر وخلق الأغنياء والفقراء. ولذلك من مات فقيرا لا إثم عليه. أما في الحياة إذا كان قادرا على الكسب وليس ثم ما يمنع، وتساهل وتكاسل ويعني نزع إلى الدعاء وإلى الخمول، هذا يأثم من هذا الباب، يأثم للنفقة في الدنيا، النفقة في الدنيا، لأن نفقة زوجته واجبة، نفقة أولاده واجبة عليه، نفقة والديه واجبة عليه، فإذا فرط يأثم في الدنيا. أما قضية إذا مات وما ترك تركة لا إثم عليه في مثل هذه الحالة. السؤال الرابع من الإخوة الصم يقول هل يجوز تناول الأدوية لتحديد جنس الجنين مثلا يقول بأن هناك أدوية الآن يعني تصرف أو يعني يحددون، يقول من تناول وتعاطى هذه الأدوية يكون هناك تحديد لجنس الجنين. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لتحديد جنس الجنين هذه مسألة لها ارتباط بالأسباب، هي بدل سبب، فتناول طعام، تناول أدوية، تناول شيء من هذا القبيل الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، فما في بأس. يعني لو أن شخصا وصف له دواء، وصف لامرأة دواء معين، أو وصف لرجل دواء معين، أو أطعمة معينة مثلا تأكل في نظام غذائي يعني معين مرتب، وهذا يقولون بأنه يكون سبب من أسباب تحديد جنس الجنين، هذا ما في، هذا سبب من الأسباب بارك الله فيك، ولذلك يجوز من حيث الأصل يجوز. السؤال الآخر من الإخوة الصم يسأل يقول هل يعني الشخص يلزمه أن يدفع ثمن الكفن قبل وفاته؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الجواب لا، وإنما يصرف من تركته. فإذا مات شخص ولم يوصي بكفن، يعني ما اشترى كفنا وما أوصى بأنه يكفن في ثيابه مثلا، فإن شراء الكفن يكون من ماله قبل الوصية، توزيع الوصية، وقبل توزيع التركة، وقبل الديون، قبل حتى الديون يشترى كفن من ماله، وسعر الكفن رخيص جدا ولله الحمد، فيشترى كفن من ماله ويكفن به. ولكن هل يلزمه أن يشتري كفن قبل وفاته؟ الجواب لا، لكن بعض الناس يعد كفنا قبل وفاته ما في بأس. بعض الناس يوصي يقول إذا مت أنا عندي ثوبين أو عندي ثلاث ثياب كفنوني فيها، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكفن في ثوبيه، قال كفنوني في ثوبي، فلذلك يجوز. أما يلزم الجواب لا. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول يعني إذا سمح الزوج لزوجته بالعمل، وهذا طبعا سيكون على حساب البيت، هل يجب على الزوجة أن تشارك في نفقة المنزل؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يتعلق بعمل المرأة الجواب فيه كالتالي: أولا، إذا اشترطت المرأة في بداية العقد أو اشترط وليها في بداية العقد أن تعمل أو أن تكمل عملها إذا كانت موظفة ووافق الزوج على ذلك، فيلزمه قبول هذا الشرط ما دام أنه وافق على هذا الشرط. ولذلك إذا اشترطت المرأة أو اشترط وليها على الزوج بأن تعمل هذه المرأة إذا حصلت على شهادة، أو هي كانت عاملة فقيل لها، قيل للزوج تكمل عملها وقبل بذلك، يلزم الزوج، لأن هذا شرط من الشروط التي توضع في العقد، ويلزم الزوج، يلزمه ما دام أنه رضي به ووافق عليه. المسألة الثانية: إذا لم تكن الزوجة قد اشترطت هذا في العقد ولم يشترط هذا وليها، ثم بعد ذلك طلبت الزوجة من زوجها أن تعمل، فإنها في هذه الحالة الأمر يكون إلى الزوج، فإذا رضي الزوج بذلك عملت، وإذا لم يرضى الزوج بذلك لا يجوز لها أن تخالف زوجها، لا يجوز لها أن تخالف أمر زوجها. لماذا؟ لأن ما اشترطت هذا في أول العقد. المسألة الثالثة: بالنسبة للزوج إذا وافق على عمل المرأة في بداية العقد ولم يشترط أنها تشارك في البيت، فليس له أن يلزمها بالنفقة على الأسرة. إذا الزوج وافق على عمل المرأة في بداية العقد أو شرط ولي المرأة وافق على ذلك، فلا ليس له الحق في أن يجبرها أن تشارك في مصاريف البيت، وإنما هو الذي ينفق عليها ولو كانت موظفة. المسألة الرابعة: إذا كان الزوج قد وافق عليها بعد ذلك، يعني هي لم تشترط في العقد، وافق عليها بعد ذلك واشترط عليها أن تساهم في نفقة البيت، فيلزمها ذلك، لأن ستقتطع جزء من وقتها في البيت إلى العمل، وسيكون هذا على حساب الأولاد، على حساب حقوق الزوج، على حساب حقوق البيت، فيلزمها أن تشارك مع زوجها في نفقات البيت، في نفقات البيت. المسألة الأخيرة وهي مسألة ينبغي على كل زوجين أن يكون بينهما من التفاهم والتعاون خاصة مع صعوبة الحياة وغلاء المعيشة، فما يعني ينبغي للمرأة أن تلجأ زوجها إلى أن يطلب منها المساعدة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك المرأة الصالحة ينبغي لها أن تساند زوجها وأن تقف مع زوجها وأن تتقاسم معه هذه المصاريف، وتقول له مثلا أنا علي فواتير الكهرباء والغاز والمياه والهاتف مثلا، وأنت عليك فواتير، أنت عليك مثلا يعني ما يتعلق بالطعام والشراب وبقية الأشياء. هذه المرأة اللي فعلا تتحبب إلى زوجها وتتودد إلى زوجها، وأيضا يعني فعلا تكون مشاركة حقيقية لزوجها في الحياة، وإلا الأصل لو أن زوجها رفض ومنعها من العمل يجب عليها أن تلتزم أمر زوجها، لأنه هو المسؤول عنها وهو الذي ينفق عليها، وهو المسؤول أمام الله وأمام أهلها وأمام الناس على مسؤول عن نفقتها وإسكانها، جعلها في بيت مستقل، أيضا الصرف عليها من حيث الطعام والشراب واللباس والمعاشرة بالمعروف. ولذلك أنا دائما أنصح أخواتي بأن لا تلجئن أزواجكن إلى قضية الطلب والعرض، يعني يعرض عليك مثلا تشاركين، بادري أنت، من الأزواج من يطلب ومن الأزواج من يصمت، لكن هذا الصمت لا يعني بأنه موافق على تصرفاتك، يعني فقط أنت تجمعين رواتب وهو يرى بأم عينه وأنت ترين حالته المادية الصعبة وما كأن الأمر يعنيك. لا، يجب على المرأة الصالحة الذكية الطيبة قبل ما يتكلم زوجها تقول أنا سأساهم في عملية مصاريف البيت، فواتير الفواتير الاستهلاكية علي، الأمور الأخرى عليك، وهكذا. هذا هو التعاون، هذه الحياة الأسرية الطيبة. بارك الله في الجميع. محمد من الشارقة يقول أنا لما يعني أذهب إلى صالون الحلاق يقوم الحلاق بعد يعني حلق الرأس يقوم بعمل تدليك ما يسمى بمساج لمنطقة الرأس والرقبة، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأصل المساج بهذه الطريقة الأصل فيه الجواز والحل، فيجوز للحلاق أن يعني يقوم بعملية مساج لرقبتك أو لرأسك، هذا من حيث الأصل. لكن ينبغي على كل حلاق أن يستأذن الزبون اللي عنده، لأن من الناس من قد يكون عنده إشكالات صحية، من الناس من قد يكون عنده مشكلة في الرأس، مشكلة في الأذنين، مشكلة في الرقبة، فقد يعني يستخدم معه مساج قوي وربما أثر عليه. ولذلك أنا أوصي كل حلاق وأوصي كل زبون أن لا يسمح ابتداء لهذا الحلاق بمباشرة المساج إلا بعد أن يستأذن الزبون، يستأذنه، لأنه قد يكون الزبون عنده مثلا مشكلة، عنده فقرات، عنده مشاكل في الرقبة، عنده مشاكل في الرأس، وربما هذا المساج قد يؤثر على صحته. ولكن من حيث الأصل ما في شيء، بارك الله فيك، فهي خدمة يقدمها الحلاق ضمن مسألة أو ضمن عملية الحلاق. رنا من العراق تقول بأنها يعني هي ولله الحمد تتابع البرنامج، تقول حسب ما ذكرت بأنها استفادت، ومن جملة ذلك أنها بدأت تواظب على السنن القبلية والبعدية، تقول يعني من فترة قريبة بدأت بالكاد أصلي الفريضة وما أستطيع أنني أصلي النوافل، ويعني قلت لها ما السبب أنت تعملين أنت؟ قالت أبدا لا أعمل، حتى الجهد اللي في البيت جهد قليل. وذكرت شيئا، قالت بأن أم زوجها تخبر جاراتها يعني بصلاحها واستقامتها، تقول من بعد ذلك يعني بدأ يدب إلي الكسل والفتور. أختي رنا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يحميك وأن يحفظك. أختي الفاضلة، بالنسبة للصلوات المفروضات هي خمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبالنسبة لهذه الصلوات المفروضات شرع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله مجموعة من السنن التي تخدم هذه الفرائض وتكون مساندة لهذه الفرائض، فمن واظب عليها واظب على الفرائض جزما، ومن أخل بها أخل بالفرائض جزما، سواء من حيث الوقت، من حيث الخشوع، من حيث مسائل كثيرة. ولذلك أختي الفاضلة، هذه النوافل لا سيما السنن القبلية والبعدية هي خادمة للفريضة وفيها الثواب والأجر العظيم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه مسألة لابد أن تنتبه لها. المسألة الثانية أختي الفاضلة، بالنسبة لي يعني حياة الإنسان، يمر الإنسان بإقبال وإدبار، بارتفاع وباتضاع، بنشاط وبكسل. هذا اللي يسمى الفتور اللي يتعرض له الإنسان، والصحابة رضي الله عنهم شكوا من هذا الفتور. فهذا حنظلة رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الفتور، ولكن كان في يعني مسائل لم تصل إلى هذا الحد. يقول: يا رسول الله، إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا، يقول لحنظلة: لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذه طبيعة النفس البشرية: إقبال وإدبار، نشاط وكسل، هكذا. ولذلك لا تقلقين يا أختي الفاضلة، لا تقلقين. ولعلك أنت فترتي في يوم من الأيام أو مثلا أسبوع من الأسابيع وذهب بالك بعيد واستمريت على هذا الكسل، ولذلك عودتك إلى السنن هذا مهم جدا، خاصة وأنك ذقت حلاوة هذه العبادة والطاعة. مسألة ثالثة، قد يكون يعني للجارات دور في قضية الحسد أو العين مثلا، فيعني ممكن ممكن والدة زوجك بحسن نية وبقصد سليم أرادت أن تثني عليك وتمدحك، لكن الناس مثل ما يقولون ما يعطون خير، يعني ربما حسدوك أو ربما أعانوك، فهنا هل تستسلمين؟ الجواب لا، وإنما تقومين بالرقية الشرعية. وأعظم سورة من سور القرآن مؤثرة في هذا الأمر سورة الفاتحة، تقرأين على نفسك سورة الفاتحة بارك الله فيك، وأيضا القواقل الأخيرة من القرآن، وتعتنين بأذكار الصباح بأذكار المساء، ستجدين نشاط وقوة بإذن الله جل وعلا. ولو حصل تخبرين أم زوجك أنها تجيب من وضوء جاراتها، من وضوء جاراتها ما في بأس، قولي، تقول لهم: إحنا عندنا يعني مشكلة بسيطة، حابين كلنا توضينا، والدة زوجك تتوضأ وبقية النساء، وتغتسلين بهذا الماء، قد تكون هناك عين، وهذا أسرع علاج. وهذا لا يعني أنك تتركين الرقية بارك الله فيك. واحرصي أختي الفاضلة على أنك يعني لا تستسلمين لمثل هذا الأمر، لأن هذا قد يعود على الفرائض بالخلل. ولذلك احرصي على السنة، اغصبي نفسك غصب حكومي، حاولي أن تنوعي أيضا من العبادات: قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، القراءة في التفسير، القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع هذه الوصايا التي يعني وصيتك بها. رنا من العراق تسأل تقول: هل صحيح مكتوب اسم النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن؟ أختي رنا بارك الله فيك، طبعا مثل هذا الأمر ما يمكن القول به إلا عن طريق الوحي، لأننا ما رأينا العرش، ما رأينا العرش، ولا بد من إخبار جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه مكتوب على العرش. ففي حدود علمي واطلاعي وهذه دواوين السنة بين أيدينا ما ثبت شيء من هذا القبيل، ما ثبت شيء من هذا القبيل على أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب على العرش. ولذلك أختي الفاضلة، يعني مثل هذه الأشياء لا بد فيها من دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما يقوله حتى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. رنا من العراق تقول: لو أن يعني شخصا دخل المغتسل وتحمم واغتسل غسلا كاملا ثم خرج وتوفي بعد ذلك، هل لا بد من غسله مرة ثانية؟ رنا بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن الغسل الأول الذي اغتسله إما أن يكون غسل عادة أو غسل عبادة، وهذا تكليف غسل العبادة. إذا اغتسل غسل عبادة هذا تكليف، أما بعد وفاته ولو كان مغتسلا، ولو مات في البحر، ولو مات في النهر، ولو مات غرقا بأي نوع من أنواع الغرق، فإنه يلزم على الأحياء أن يغسلونه، لأن هذا غسل واجب، هذا غسل واجب ليس له علاقة بالاغتسال في حال حياة الميت. ولذلك نعم يجب عليهم أن يغسلونه. وأنا قلت لك لو أنه غرق في البحر فمات، أو في نهر أو في بئر مثلا وأخرج، ما يدفنونه إلا بعد تغسيله، ثم يكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. تفضل يا أبا القاسم. راح أبو القاسم. تفضل يا أم محمد. أم محمد تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك ألف عافية يا رب.
الله يعافيك. تفضل أختي.
لو سمحت شيخي، أنا بدي أعرف، بدي أقول لك شغلة. أنه جوزي كان واقف عن الشغل، والحمد لله تيسرت أموره، ويعني الحمد لله تيسرت أموره مني، صار شغله كثير كويس ومن هالأمور هاي. بس أحس أنه في عين عليه، في حسد، أحس أنه ما عم يعني كل يعني نقع من مصيبة لمصيبة من مصيبة لمصيبة، وأحس العين كثير علينا. فكيف يعني أحمي زوجي، أحمي زوجي وعيالي وبيتي من العين والحسد؟
شغالة يا محمد. أم محمد اليمن.
أيوة.
تفضلي. تفضلي يا أم محمد. معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنت داري معي سؤالين. في إنسانة هاجر منها زوجها 7 سنين في السعودية، هل عليها حرام لما كلمت الشيخ؟
إيش عفوا، أعيد السؤال. أعيدي.
في إنسانة هاجر منها زوجها 7 سنين في السعودية، هو عليها حرام لما كلمت الشيخ، وبعض الأحيان يدي صرفه وبعض الأحيان ما يدي شيء.
زوجها 7 سنوات مسافر وهي تريد أن تهجره، ما تكلمه؟
أيوة. ما لما كلمت فيها عليها حرام؟
إن شاء الله.
زارت حين يصرف عليهم، وزارت حين ما يرضاش يصرف، زارت حين يديها الخي يخزن بها، وهذا صرفة صعبة يعني.
طيب.
هل عليها حرام لما كلمت شيء؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، إدتها ذهب زمان يعني قبل 10 سنين، ولما تذكر له الحين تقول له خلصني ولا، ويقلب عليها سال شيء عليها حرام لا يعني قلب يصرف مشاكل ولا.
عندها ذهب قلتي لي؟
عنده ذهب، عنده ذهب، ادته ذهب هي.
ايه.
وبعدين شله، وبعدين الحين لما تقول يخلصها يزعل، يصير مشاكل لما تقول له يخلصها.
ايه، يعني لما تطلب الذهب يرفض، هو يسوي مشاكل.
ايوه يصير مشاكل.
طيب.
هل عليها حرام؟ هل شيء عليها حرام لا قالت اولادها؟
ان شاء الله يا محمد.
يلا شكرا، مع السلامه.
مع السلامه. مرحبا. تفضل يا امة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا دخلت المسجد وصليت صلاة الجنازة.
أيه.
هل نجلس ولا نزيد نصلي صلاة التحية في المسجد؟
صلاة الجنازة كانت قائمة؟
صليت معهم صلاة الجنازة.
أي، لكن لما دخلت صلاة الجنازة كانت قائمة ولا ما صلي بعد؟
صليت معهم في الأول الوقت.
طيب. واضح. السؤال الثاني.
الثاني، قالت لي صديقتي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لا تسافر للمرأة بدون محرم، قالت لي حديث ضعيف، قالت لي حديث ضعيف ما فيش إلا سند.
ما له سند أبدا. ها،
قالت لي ما فيش، هل هذا صحيح؟
وما شاء الله هي من أهل الحديث، يعني من علماء الحديث.
هي تقرينا القرآن.
أي.
طيب. قالت لي هذا حديث ضعيف.
طيب.
السؤال الأخير، أختي شرت منزل الخوية، شرت له منزل وحطته على اسم الوالدة. والوالدة توفت. ودارو قالت لنا كون تبيعوا المنزل أعطوني دراهمي اللي شريت بيهم. وكاين خوتي الآخرين ما مش باغيين، شكون اللي عندها الصح؟
يعني هي الآن لما سجلت البيت باسم الوالدة وهبته الوالدة هبة؟
هي ما بغاش تحطها على أخويا، خافت تحطها على أخويا. هي حطتها على الوالدة، مانيش عارفة عليه. هي دروكا تقولنا كونوا تبيعوه ردوا لي دراهمي، وأنا قلت لها نردوا لها دراهمها، كاين خوتي ما بغاوش. قال لك صاي ولا تاريكة، مانيش عارفين دروكا.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. الأخت رنا في سؤالها الأخير تسأل تقول زوجها لما يعصب تقول يصدر منه كلام غريب جدا، تقول يقول للشخص المقابل والله لا أشوفك الله بعينك اليوم أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة رنا بارك الله فيك، أولا يجب على زوجك أن لا يغضب، وإذا غضب أن يستغفر الله وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بينه وبين آخر ملاسنة، يعني كلام يتراشقان بالكلام، فانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الإنسان إذا غضب يسيطر على ألفاظه وعلى أفعاله، كذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا إذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يستلقي أو ينام على جنب، لأن الإنسان إذا كان واقفا وقد غضب غضبا شديدا أقدر على تنفيذ غضبه، فإذا جلس ذهب نصف الغضب، وإذا استلقى ذهب الغضب كله بإذن الله. وقد جاء في هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر قولي لزوجك أن يغتسل أو يتوضأ، ذكر هذا العلماء، وإن كان لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر العلماء قالوا لأن الغضب جمرة من الشيطان، والنار لا يطفئها إلا الماء، فيتوضأ أو يغتسل. المسألة الأخرى، يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ألفاظه، وأن يعلم بأن هذه الألفاظ سيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة، والمقصود باللحيين اللي بينهما اللسان. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ أمسك عليك هذا، فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة وهو يهوي في النار، نعوذ بالله. هذا الكلام اللي يقول زوجك كلام عظيم وخطير، كيف الآن يقول لمن غضب عليه أنا سأشوفك الله عز وجل؟ يعني إذا اعتذرنا له قلنا يمكن يقول يقصد سأريك على اعتبار يعني شيء محذوف، يقول سأريك غضب الله ونقمة الله وشيء من هذا القبيل. طيب هو يعرف نقمة الله الآن متى تنزل؟ هو يعرف غضب الله مثلا؟ قد يكون هذا الشخص ولي من أولياء الله، كيف يقول سأريك؟ قد يكون طفل غير مكلف، قد يكون شخص أصلح من زوجك، أصلح من زوجك، كيف يقول هذا إذا اعتذرنا له أن المقصد أريك غضب الله وسخط الله وقوة الله؟ أما إذا قال هذا الكلام والعياذ بالله ويقصد معناه أشوفك الله بعينك، أعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة على زوجك، أن يتوب وأن يستغفر وأن يراجع نفسه وأن يحفظ لسانه، وإذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يروح يتجاوز بلسانه بمثل هذه المفردات والألفاظ التي تسخط الذي على العرش استوى، نسأل الله العافية والسلامة. كيف الآن يقول أنا أشوفك الله بعينك؟ نسأل الله. وهل الناس يرون الله في الدنيا؟ وهل هو عنده القدرة أن يوري يعني عنده القدرة يوري الناس رب الرب جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأشرف الخلق ما رأى الله في الدنيا، ولكن في الجنة المؤمنون سيرون الله بعيون رؤوسهم، سيرون الله عيانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقولي لزوجك يتوب ويستغفر. وأيضا لا يقف عند هذا الحد، كل واحد مثل ما ذكرتي تقول متعودين عندنا عندكم إن الألفاظ يقول اتق الله تب إلى الله حتى يكفر عن سيئاته، لأن المسلم مطالب بأنه يحدث أو يتبع السيئة الحسنة، يتبع السيئة الحسنة. من الحسنات اللي يتبعها أن يعلم الناس يقول اتركوا هذا الكلام، إحنا تعودنا عليه وطلع غلط، إحنا تعودنا عليه وطلع حرام، إحنا تعودنا عليه وطلع كلام خطير، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم غيره. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني كانت أمورا متعسرة من حيث العمل، تقول تيسرت أمور الحمد لله، لكن تقول أنا أشعر بأن هناك عين، نحن من مصيبة إلى مصيبة، شيء من هذا القبيل. تسأل تقول كيف أحمي زوجي وعيالي؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد لزوجك أن يعتصم بالله عز وجل، وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل الطرق الشرعية التي تعصمه من جميع الشرور. وأنت كذلك تلتزمين مثل هذا الأمر، وتدعين لزوجك الأدعية المعروفة، وأيضا تدعين لأولادك وتعوذين أولادك. فأنت لا تتركين زوجك يتكل عليك في قضايا ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي قضايا التعويذة بالآيات الشرعية والأوراد النبوية. قولي له هو الذي يهتم، قد يكون أخت الفاضلة قد يصاب بعض الأشخاص بعين وينعكس هذا على بيته وعلى أسرته، فزوجك الآن في المقام الأول هو الذي ينبغي أن يهتم، هو الذي ينبغي أن يحرص على قضية الأذكار. أولا قولي له أذكار الصباح وأذكار المساء، لابد خاصة وضعك الآن أنت وزوجك تقولي من مصيبة إلى مصيبة، حرصوا أنت وإياه على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح يا إخواني يا أخواتي ما تستغرق ربع ساعة، بالكثير بالكثير ربع ساعة، أذكار الصباح ربع ساعة وأذكار المساء ربع ساعة. يعني بعض الناس ربع ساعة هذه عنده قضية، لأن الشيطان يضع عراقيل في طريقها، لكن لو حب يروح للسوق ها لا لا عادي ساعتين ثلاثة ما في مشكلة، ما يمل ولا يكل ولا تمثل أي مشكلة. ربع ساعة سبب من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح أذكار المساء، كذلك أذكار الليل. عندك أذكار الليل، آيات تقرأ في الليل، سور تقرأ في الليل، حرصوا عليها، هذه عصمة بإذن الله جل وعلا. أذكار النوم غير أذكار الليل، أذكار النوم غير أذكار الليل، تأتين بأذكار النوم أيضا. آية الكرسي تقرأ في ليلة، عصمة من الشيطان بإذن الله حتى يصبح الإنسان. كذلك أخت الفاضلة الصدقة، صدقة طيبة، الصدقة طيبة يعني يتصدق ولو باليسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الصدقة وبين ما للصدقة من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات، البركات. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، حتى لو كان درهم درهمين خمس دراهم، وطيب أن الإنسان يوميا يتصدق خمس دراهم يوميا عشر دراهم يوميا، هذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يسأل أصحابه من منكم تصدق اليوم، وكأن الأمر يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى أن يتصدقوا يوميا، يوميا يتصدق. بعض الناس ما يعرف الصدقة إلا في رمضان، لا تصدقوا يوميا ولو بالقليل. المسألة الأخرى أختي الفاضلة الرقية، إذا شعرت بشيء ارقي نفسك، ارقي زوجك، زوجك يرقي نفسه، يرقيك، ترقون الأولاد، الأولاد إذا جاءوا ينامون تعوذينهم بالمعوذتين، تقرأين عليهم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وممكن تقولين أيضا تعويذة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل السورتين، وهي تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة. وهذه الإحسان إلى الآخرين خاصة ما يتعلق ببر الوالدين وصلة الأرحام والوقوف مع الناس، ما يكون الإنسان أناني ذاتي، لا يعني يشعر بأنه يعيش للآخرين، أي خدمة يستطيع يسويها يسويها، هذه فيها أجر يا أخواني وأخواتي، فيها ثواب عظيم. التيسير على المعسرين وتفريج كرب المكروبين هذه من أعظم الأبواب التي فتحها الله عز وجل لعباده على وفق القدرة والاستطاعة. الله ما كلفنا ما لا نستطيع، فإذا كان الإنسان عنده قدرة على أن ينفس كربة مكروب، ييسر على معسر، حتى ولو بالشفاعة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والدعاء، لا تهملين الدعاء يا أم محمد، لا تهملين الدعاء. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء عظيم، الدعاء هو العبادة، الدعاء شأنه عظيم. الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه يستجيب كل دعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. في مسألة أخرى يا محمد أختم بها الجواب، لا تعطين بعض المسائل أكبر من حجمها. يعني أحيانا زوجك مر بأزمة، مر في صدمة، مصيبة، لا تعطين أكبر من حجمها. أحيانا سبحان الله العظيم في أنماط، يعني في شخصيات كثير من الناس، الشيء إذا تكرر أصبح يعطي أكبر من حجمه، سبحان الله يبتلى. لا يعني انسي وفوتي، وهذه الأمور لا تركزين عليها، وهذه فسريها تفسير إيماني أن هذه المصائب خير لك ولزوجك. أنت قبل قليل في بداية السؤال تقول إن كانت أمور زوجك متعسرة من جهة العمل وفرج الله عليه، فرج الله عليه، الفرج دائما قريب، دائما الإنسان يعيش أمل مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك هالمصائب اللي تنزل تروح، يأكل عليها الدهر ويشرب، لكن لا تعطيها أكبر من حجمها. بارك الله فيك. أم محمد تقول هناك امرأة يعني زوجها سافر إلى بلد ومن 7 سنوات ما يعني ما رجع، ويعني هي تريد أن تهجره بعدم الاتصال، تقول هو يصرف عليهم أحيانا وأحيانا ما يصرف عليهم، هل يجوز لها ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل المتزوج لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من 6 أشهر إلا لضرورة وبإذن الزوجة، أيضا إلا لضرورة أو لإذن الزوجة إذا رضيت الزوجة وأذنت. أما إذا ضرورة كان يذهب في مهمة مثلا أو في عمل مثلا معين ولا يستطيع العودة، هذه ضرورة، ضرورة لابد من ضرورة، الضرورة اللي ذكرها العلماء أن تتوقف عليها الحياة. إذن الزوجة تكون الزوجة راضية، تقول الزوجة والله أنا مسامحتك راضية تغيب 2-3 سنوات ما في مشكلة. أما إذا كانت الزوجة تطلب الزوج تقول لا، يجب عليه أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر ويرجع له 6 أشهر، يجلس 2-3 أسابيع ويرجع للعمل. ولا يجوز الإنسان يقول والله أنا هذا يكلفني، يكلفك هذا واجب من الواجبات، هذا واجب من الواجبات. قضية الأمور الحالية تعرفين يعني الآن السفر في تأشيرات وفي أمور كذا، ينبغي للمرأة أن تتسامح مع زوجها شيئا ما، تمهله مثلا تقول له كل سنة مثلا، كل سنة مثلا، طيب لأن هذه فيه إجراءات وفي أشياء كثيرة. أما بالنسبة للمرأة إذا أبى الزوج الرجوع نعم لها الحق في أن تهجره بالكلام ولا تتصل به، هذا نوع من أنواع العقوبة التي تستخدمها المرأة تجاه زوجها الذي فرط في حقها والذي قصر في الواجبات تجاه زوجته، نعم لها ذلك. لكن الأفضل أخت الفاضلة ألا تلجأ المرأة إلى مثل هذا الأمر حتى لا تقسي قلب زوجها عليها، وأيضا تستعطفه وتستدر عاطفته بكلام تدعو إلى العودة وشيء من هذا القبيل. وإن أبت لا تأثم فيما لو إذا قاطعت زوجها بالكلام. أم محمد من اليمن تقول امرأة أعطت زوجها ذهبا على أن يعني ينتفع به ويعيده، كلما طالبت زوجها بهذا الذهب تقول يعني يرفض، هل يعني ماذا عليها؟ ولو أخبرت أولادها هل عليها شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمرأة إذا أقرضت زوجها أو مثلا ساعدت زوجها بذهب على أن ينجز بعض الأمور ثم يعيد لها الذهب، هذا أمر واجب عليه وذمته مشغولة بهذا الذهب، والله تعالى يطالبه بهذا الحق الذي لهذه المرأة. ولذلك هذا الزوج على خطر، فلو أنه فرط في هذا الذهب وباعه ومثلا ما استعمل هذا المال استعمال صحيح سيسأله الله، هذا حق للمرأة. ولذلك هو الآن ينام ويجلس ويأكل ويشرب ذمته مشغولة بهذا الحق الذي لزوجته، ذمته مشغولة ومطالب الآن بأن يرجع هذا الذهب لامرأته. ويجوز للمرأة أن تخبر أولادها، تقول أنا عندي ذهب أعطيت والدكم وهو في ذمته، إذا صار شيء فهذا الذهب تركه مثلا، يجوز ذلك. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول دخلت المسجد وجدت صلاة الجنازة قائمة، صليت الجنازة معهم، هل إذا أردت الجلوس في المسجد أن يلزمني أن أصلي ركعتين؟ أخت الفاضلة أمة الله تفضلوا. تفضل يا نور.
ألو.
نعم.
ألو يا شيخ.
تفضل يا نور من المغرب.
والله يا شيخ أنا متضايقة شوية وفي استفسار بسيط وأنت بأنها تفهم علي.
تفضل يا أختي.
أنا من فترة صار طلاق بيني وبين زوجي، طلقني وهو الإنسان كويس ولكن معه كويس، بس الظروف والحياة ما خلتش الزواج استمر. كل ما أسأل نقول له أنا قصرت معك في شيء أو أنا أذيتك أنا أسفة أنا أعتذر، يقول لي هذا كل شيء قسمه نصيب من الله ورب لك كاتب. فأنا سؤالي يعني هل فعلا كل شيء يصير معنا في الحياة هو نصيب من الله أو فعل البشر؟ يعني أنا بنعرف هل هذا قراره هو وهو يتحمل مسؤوليته، وإني أنا مش قصر الله، يعني أؤمن بالله لكن مش قادر أنا أؤمن بالنصيب وبال يعني ما نشوف شيء خير نقول له إني أنا استمريت معاه كنت أنا مبسوطة وسعيدة، مش قادر نشوف الخيرة في الطلاق وصعب علي وظروفي صعبة يعني. وأنا
عندك
يعني
أولاد منه يا نور؟
لا ما عندي.
ما عندك أولاد؟
أنا يعني كانت ظروفي صعبة مع أهلي وكيف الحمد لله بعد الزواج ارتحت، فرجعت للهم والمشاكل عند أهلي، فنقول يا ربي ليش، استغفر الله العظيم، بس نتساءل مرات في مرات ينهار وابكي نقول يا ربي ليش، يعني ليش كتبت هيك، يعني أنا كنت مبسوطة سعيدة في زواجي وتعبانة ومش قادرة نشوف الخير في الموضوع، فياريت يعني بس تقول لي كلمة تطيب لي خاطري
إن شاء الله يا نور. إن شاء الله يا نور، الله يسر لك الخير.
يا شيخ
الله يسر لك الخير حيث كان، بارك الله فيك. فضل عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزيك خير إن شاء الله، يعطيك العافية.
حياك الله عبد الكريم، تفضل.
عندي سؤال يعني موضوع الزكاة.
إي
أنا عندي مبلغ من المال عندي واحد صديق عيدي يعني عطني حكمه في الدار عليه الحول من المعبرية السنة، واتصل فيني قال إنها جاب أرباح، مبلغ من المال أرباح، وقلت له الزكاة، قال الزكاة إحنا يخذوها علينا هنا السعودية يعني سلطات يعني زي ما تقول إجباريا يخذ الزكاة يعني فندفع لهم الزكاة بالحكومة السعودية.
نعم.
فالآن وضعي أنا هل أشي أدفع الزكاة أخرى ولا هذه اللي قد أخذوها تكفي الزكاة؟
عبد الكريم
الأرباح هذه أيوة.
الآن طبعا عندك التلفون يشوش، الآن تقصد عندك مبلغ مالي عطيته الشخص اشتغل في السعودية فيه وقال لك في أرباح وإحنا أخرجنا الزكاة، لأن هناك يدفع الزكاة للجهة، أنت تسأل. نعم. تقول أنا أطلع الزكاة مرة ثانية، هذا قصدك؟
أيوة هذا قصدي. والسؤال الثاني
أيوة.
الأرباح اللي طلعت هل أزكيها ولا لا ما يدروا عليها الحول؟
إن شاء الله يا عبد الكريم،
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا، فضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
صوتك شوي واطي شيخ، أسعدك الله الدنيا آخرة.
حياك الله عبد الله، ما أسمعك أنا عدل، أرفع الصوت لو سمعت.
صوت ضعيف شوية.
لا لا لا، أنا صوتي يوصل أمريكا وأستراليا، المشكلة عندك.
معني الحين شيخ؟
أي تفضل.
أيوة واضحي؟
واضح تفضل.
عندي سؤال واحد مشان الوقت بعد ضاد.
يلا يلا.
أنا شاهدت فيلم وثائقي يتكلم عن أن الإنسان صار ذكي في هذا الوقت يعني وصنع صناعة متطورة وكذا، كونه ذكي في هذا الوقت يعني عجيبة، ليش يعني أحمق في الأمور
المعنوية مثلا؟ عبد الله أعد السؤال لو سمحت، ما فهمت من سؤالك شيء.
الصوت متقطع ولا كيف؟
لا سؤالك، أعد السؤال من جديد.
أنا شاهدت فيلم وثائقي.
شاهدت فيلم؟
شاهدت فيلم وثائقي.
شاهدت فيلم إيش؟
وثائقي.
طيب وثائقي طيب وبعدين؟
أيوه. ويتكلم عن أن الإنسان استوى ذكي وكذا يعني.
يتكلم عن الإنسان أنه ذكي؟
لا استوى يعني حصل استوى الذكاء عنده عالي.
أيوة.
طيب.
أيوة.
وتطور وهذا يعني بالنسبة لهذا يعني بالجانب الثاني ليش مش ذكي في أمور معنوية مثلاً؟ ليش يعني ما يفهم مثلاً دينا ويتبع الطريق الصحيح؟ والله يعني كيف الإنسان يسوي التوازن بين والاعتدال بين
طيب. أمور الدين؟ أبشر يا عبد الله أبشر 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 بارك الله فيك يا عبد الله. طيب الأخت أمة الله من الجزائر تقول بأن دخلت المسجد ووجدت صلاة الجنازة قائمة، تقول دخلت مباشرة مع صلاة الجنازة، الآن أريد أن أجلس هل يلزمني أن أصلي ركعتين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا أحسنتي حينما دخلت مع صلاة الجنازة مباشرة لأن صلاة الجنازة تفوت ولك الأجر والثواب ولك قيراط بإذن الله من الأجر. الأمر الثاني إذا أردت الجلوس نعم ما تجلسين حتى تصلين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتصلي ركعتين إذا أردت الجلوس. أما إذا أردت الانصراف بعد صلاة الجنازة ما تصلين ركعتين. أمة الله من الجزائر تقول عندي صديقتي تدرس القرآن قالت بأن حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم هذا حديث ضعيف وليس له إسناد. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة لو أنها اكتفت بتعليم القرآن وبإقراء القرآن خير لها من أن تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتجرأ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما قالته باطل. هذه الأحاديث جاءت في الصحيحين وفي السنن بأسانيد مثل الشمس صحة. هذا الحل لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كيف تقول ما لا إسناد؟ وما هذه الجرأة الغريبة على شرع الله وعلى دين الله وهي تقرأ القرآن؟ ما هذه الجسارة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لو اكتفت ب تعليم القرآن وتوجيه الناس وتحفيظ الناس خير لها من أن تطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وواضح بأنها جاهلة المسكينة، تقول ضعيف وبعدين تقول ليس له إسناد، ما تعرف معنى الإسناد وما تعرف معنى الضعف. ولذلك أختي الفاضلة وصلي لها هذه الرسالة، أولا أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تجعل خصمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندها جرأة غريبة جرأة غريبة، يعني يأتي شخص إلى حديث في الصحيحين يقول ما له إسناد، يقول حديث ضعيف هو في البخاري ومسلم بكل يعني بكل سهولة. إذا كان عندها هي هوى في نفسها تريد أن تسافر من دون محرم تقول سافري من دون محرم، مسألة خلافية، في خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول المرأة تسافر لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ومنهم من قال يجوز سفر المرأة من دون محرم مع رفقة آمنة، لكن تريد أن تسافر من دون محرم فتبطل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتجرع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غاية في الخطورة، نسأل الله العافية والسلام. كون الشخص يقول يا رب اغفر لي والله أنا أخطأت وأذنبت خير من أن يروح يهدم نص علشان يحقق هوى في نفسه، خير وأحبها إن من أن يذهب ليبطل نصاً حتى يحقق رغبته وهواه، نسأل الله العافية والسلام. قولي لها تحذر وتنتبه ولا تسمع إلى الأصوات النشاز ولا تسمع إلى الأصوات الباطلة، عليها بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليها بالاستسلام لله ولرسول الله. وحذريها الآية التي تقرأها وتقرأها الناس أخشى أن تصيبها، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله إني أخشى على كل من يتقحم هذا الباب ويتجرأ وعنده الشجاعة والجسارة على الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الله بينه وبين قلبه، والله إني أخشى عليه أخشى عليه. وقد انتشر مثل هذه الجرأة في هذا العصر، عصر وسائل التواصل، وأصبح بعض الناس لا يراقب الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه، يأتي إلى أحاديث في الصحيحين، إلى أحاديث أسانيدها كالشمس في رائعة النهار، يقول هذا ما له إسناد، أو هذا والله أشوف كذا، وهو ما يفرق بين كوعه وكرسوعه، ما يعرف أبجديات العلم، ما يعرف كيف يعرب، ويتجرأ على دين الله عز وجل، يتجرأ على دين الله عز وجل. والله إني خوفا على هذه المرأة وأمثال هذه المرأة، أقول لها اتق الله واتركي سنة واتركي نصوص القرآن ونصوص السنة ولا تعتدي عليها. المسألة ليست معي ولا مع العلماء ولا مع الدعاة إلى الله، المسألة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما تجرأتي وتكذبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهوى في نفسك، أو لهوى في نفسك أنت. هذه جرأة غريبة ما كانت معروفة، ولذلك الاستسلام لله ولرسول الله هذا شأن أهل الإيمان، شأن أهل الإيمان. أنا أقول هذا الكلام وزدت عليه لأنه واضح، نشوف الآن جرأة غريبة عند كثير من الناس، ما يدري المسكين، قد يقول كلمة تسخط الذي على العرش استوى، قد يقول كلمة توجب له النار والعياذ بالله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. ابن عباس لما كان يحدث الناس في مسألة المتعة في الحج، وقال بعض الناس أبو بكر وعمر قالوا كذا، غضب ابن عباس وانتفض وقال والله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقولون لي قال أبو بكر وعمر؟ الشيخين الوزيرين الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله من أهل الجنة، ها؟ ومع ذلك ابن عباس الحبر يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهؤلاء ما قالوها من باب المصادمة والمناكفة، لا، هم اجتهدوا، قال أبو بكر يعني فهم كذا وعمر فهم كذا. كيف الآن يجي شخص أو تأتي امرأة تقول والله حديث في البخاري تقول ما له إسناد ضعيف، وبكل جرأة علشان والله هوى في نفسها أو شغلة تريدها أو شخص أيضا من الأشخاص؟ والله المسألة ما تخصنا نحن، تخصكم أنتم، أنتم مشكلتكم ستكون مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكون مثل هذه الجرأة. دين الله لا يضره طعن طاعن ولا استنقاص مستنقص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفع طاعة الطائع. يقول جل وعلا في كتاب العزيز من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، فإنما يضل عليه. نسأل الله العافية والسلام. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أختي اشترت منزل وسجلته باسم الوالدة، توفيت الوالدة، تقول الآن قالت رجعوا لي البيت. أختي أمت الله، هذه مسألة الأمر فيها للقضاء إذا استمرت أختك في مطالبتها، لأنه ما ندري هل أختك الآن وهبت الوالدة وسجلت الاسم باسمها وكانت الهبة مقبوضة، خلاص الآن أصبحت هذه هبة مقبوضة ليس لها الحق، وإنما تشارك الورثة في هذا البيت. تقول لا، أنا سجلتها بغير نية الهبة وإنما فرار من الضرائب، فرار من كذا، من باب تسلية الوالدة، شيء من هذا القبيل، هذا مسألة أخرى، ولذلك ما يحل هذا إلا القاضي. بارك الله فيك نور، بارك الله فيك. والله تمنيت أني يصير عندي وقت علشان أعطيك كلمتين، لكن وقت البرنامج أنت إن شاء الله غدا، ولعل خير لك أيضا أستفتح البرنامج بيعني كلمة لعلها تكون مناسبة لك ولغيرك، فسامحيني. وكذلك الأخ عبد الكريم من اليمن، عبد الله من أبو ظبي، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.